الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع درس كتاب الأربعون الصغرى للحافظ البيهقي. وأسماء الكتب كما تقدم، أو الأسماء الأعلام، لا تتأثر في الإعراب في موضعها الإعرابي إذا كانت اسما علما. فمثلا إذا قلنا سورة المؤمنون أو سورة الكافرون، ما نقول الكافرين فتكون مضافا ومضاف إليه، وإنما تنطق باسمها. كذلك أسماء الكتب، سماه المؤلف الأربعون الصغرى فتنطق كما سماها مؤلفها. وقفنا عند الباب الثالث، قوله رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الباب الأول في التوحيد والباب الثاني في التوبة، وخصصها في التوبة العامة مما يقع فيه العبد من المعاصي في حق الله تعالى، فذكر الباب الثالث وهو ما يقع فيه العبد من المعاصي التي تتعلق بحقوق العباد. فقال رحمه الله تعالى: الباب الثالث في إرضاء الخصم، وإرضاء الخصم من شرائط التوبة. الخصم هو الذي وقع عليه الأذى، سواء كان أذى يعني بالنفس أو في العرض أو في المال أو في الأعضاء، أيا كان فهذا أذى وهو إساءة، وهذه الإساءة تعتبر معصية، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فإذا انتهك هذا الحرام فقد وقع في المعصية في حق الله عز وجل، وأيضا وقع في المعصية في حق من حقوق العباد. وحقوق العباد يضاف إليها شرط آخر، ألا وهو استرضاء الخصم وطلب عفوه والصفح والمسامحة منه. فلذلك قال رحمه الله تعالى: باب، أو الباب الثالث، في إرضاء الخصم، وإرضاء الخصم من شرائط التوبة، أي شرائط التوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد. الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد أو المعاصي أو الاعتداءات التي تتعلق بحقوق العباد عديدة، منها الاعتداء الأكبر والأعظم وهو الاعتداء على النفس بالقتل، فهذا يجب عليه أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، وأيضا يجب هنا أو يضاف إلى ذلك حق للميت وحق لأهل الميت، وذلك بالفدية أو بالنفس إن قبلوا منه ذلك، بأن يقتل به أو تقبل منه الدية. هذا إذا قتل، فإنه قد اعتدى على غيره. كذلك فيما يتعلق بالأعضاء، إذا أصاب عضوا من الأعضاء، فالأعضاء تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون له يعني يكون فيه القصاص، ومنه ما يكون فيه الأرش وهو فدية مخصصة للأعضاء، موجودة في كتب الديات وما يتعلق بها. فإذا اقتطع من مسلم أو من أحد يعني عضوا من الأعضاء، أو فقع عينه أو قطع إصبعه أو جرحه أو لطمه أو كسر سنه، فهذه كلها حقوق يجب أن يسترضي صاحبها، إما بالقصاص بأن يكسر سن كاسر السن أو تفقع عينه فاقع العين إلى آخره، وإما أن يطلب فيه فدية أو ما يتراضون ويصطلحون عليه. المهم أنه يسترضي هذا الخصم. أيضا هناك من الذنوب والمعاصي التي تقع في الأعراض، والعرض هو ما يتعلق بسمعة الإنسان يعني قيمة الإنسان ومكانته عند نفسه وعند مجتمعه وعند الناس، فإذا وقع في سبه أو شتمه أو التنقص منه، كل ذلك من الأمور التي يجب عليه فيها أن يسترضي ويطلب السماح من هذا المعتدى عليه من المسلمين. فالأمر ليس سهلا، من الناس من يقبل الموت ولا يقبل الإهانة في سمعته أو في عرضه. بعض الناس يتساهل في الوقوع في أعراض الناس والكلام في أعراض الناس، والأمر جد خطير، والوقوع في العرض يكون عن طريق الشتم، ويكون عن طريق يعني التهمة، وأيضا يكون عن طريق الاستهزاء، وأيضا يكون حتى عن طريق التنقص فيما يتعلق مثلا في التجار. إذا كان هناك من التجار بعض الناس يسيء إلى تجارته وهو لم يصب منه ضرر أو لم يعرف منه ضرر، ولكن من باب يريد فيه الإضرار بتجارته، هذا أيضا يقع من الإساءة ومن الإضرار بحق المسلمين، حتى وإن كان تاجرا، حتى وإن كان وزيرا، حتى وإن كان أميرا، أيا كان، فإن الإيقاع فيه والكلام وشتمه والاستهزاء به من الأمور المحرمة التي لا تجوز، ما لم يكن هناك يعني غرض شرعي كما نص عليه العلماء. بل أيضا مما يقع فيه الناس كثيرا، خاصة يعني ما يتسلل إلى بعض طلبة العلم، التهمة في الدين، وهذا أمر خطير جدا. التهمة في الدين من أخطر الأمور التي كان العلماء شديدو التورع والتحفظ من الوقوع فيها. يعني كثير من الناس يتساهل في إلقاء التهم على الناس، خاصة فيما يتعلق في أديانهم من التكفير أو حتى التبديع أو حتى التفسيق. لا شك أن الكافر يجب أن يكفر إذا وقع منه الكفر يقينا، المبتدع يجب أن يبدع ويجب أن يبين حاله إذا وقعت منه البدعة يقينا، الفاسق يجب أن يحذر منه فيما يتعلق بفسقه إذا وقع منه الفسق يقينا. أما التهم والأمور المبنية على الظنون فإن علماء السنة وعلماء السلف هم أبعد الناس عنها وأحرص الناس على التحفظ منها. بعض الناس يعني يطلق لسانه ويطلق تهمته على ظنون لم يتيقن منها، أو حتى بعضهم يقول علمنا منه بالرائحة ولا ندري كيف تكون هذه الرائحة التي لم يشمها العلماء ولم يعرفها الأئمة المعروفون. فلا بد على الإنسان أن يحفظ دينه ويحفظ لسانه. العلماء وعلماء السنة وعلماء السلف هم أشد الناس على الكفار والمبتدعة والفساق، ولكنهم في نفس الوقت هم أنصف الناس وأحرص الناس على حفظ أديانهم وألسنتهم من التهمة بغير دليل ولا بينة. فليتنبه المسلم من الوقوع في مثل هذه الأمور. وغالبا لا يقع في هذه التهم والظنون إلا من لم يكن العلم شغله ولم يكن طلب العلم يعني غايته، فهذا يجب على المسلم أن يتنبه منهم. أيضا من الأمور التي تقع ويقع فيها الناس إساءة لغيرهم من المسلمين ما يتعلق بالمال، مثل أن يسرق غيره أو أن يختلس من أمواله أو أن يحتال عليه بأي طريقة من الطرائق، وكذلك ما يتعلق بالمواريث وسرقة المواريث، هذه كلها حقوق يجب على الإنسان أولا أن يتقي الله عز وجل في أن يقع فيها، وهي محرمة فيجب فيها التوبة أولا والاستغفار من الله سبحانه وتعالى والندم على ما فعله والعزم على عدم العودة وإرجاع الحق لصاحبه والتحلل منه. تبقى مسألة وهي ما يتعلق بالكلام في الناس من حيث الغيبة والنميمة. الغيبة والنميمة من كبائر الذنوب ومن المعاصي الشديدة التي يكثر اللغو فيها، وهي فاكهة يتفكه فيها الناس مع شديد الأسف في مجالسهم. لكن إذا وقع الإنسان في الغيبة، وأريد أن أنبه أن الغيبة يعني من الذنوب التي ورد التحذير منها وبيان عقوبتها في الدنيا وفي عذاب القبر وفي الآخرة. أما في الدنيا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تقعوا في أعراضهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه يتتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. فالأمر خطير أن يتعرض الإنسان للفضيحة بسبب تتبعه لعورات الناس وإفشاء الغيبة والحديث عن الناس في ظهورهم وهم من المسلمين، هذا عقوبته في الدنيا. أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة، وفي رواية فكان يمشي في الغيبة. ورواية النميمة في الصحيحين بوب عليها البخاري باب الغيبة، وذكر النميمة لأن النميمة أساسا هي فرع من فروع الغيبة. فقال أحدهما يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستبرئ من البول. فالمشي في النميمة والغيبة والكلام في الناس من أسباب عذاب القبر، كذلك هو من أسباب الفضيحة في الدنيا. أما في الآخرة وذنب الغيبة في الآخرة، فأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ومر على قوم قال مررت على قوم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر من نحاس، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم والعياذ بالله. فعقوبته في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة مجرد أن يلوك لسانه في أعراض إخوانه من غير دليل ولا بينة، بل حتى لو كان حقا وبينة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قيل يا رسول الله فإن كان في أخي ما أقول؟ أنا لم أكذب عليه، قلت ما هو فيه في الحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبة، أن تقول ما فيه مما هو يكرهه، وأما إن قلت ما ليس فيه فذلك البهتان. هذا هو البهتان، فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان أشد من الغيبة. فكيف يقع الإنسان ويجرئ لسانه على أن يقع في البهتان وغيبة المسلمين والكلام فيهم وفي أعراضهم؟ فإذا هذا ما يتعلق بالغيبة. طيب إذا وقع الإنسان في الغيبة وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، فهل يذهب ويتحلل من صاحبها الذي اغتابه؟ قال العلماء الغيبة نوعان، إما أن يكون هذا الصاحب قد سمع بهذه الغيبة وبلغته، وإما أنه لم يسمعها ولم تبلغه. فإذا كان لم يسمعها، فإذا كان قد سمعها وعلم أنك اغتبته، فهنا يجب عليك أن تتحلل منه مع التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار. يجب عليك أن تذهب إليه، تتصل به، تتواصل معه، فتتحلل منه وتطلب منه العفو والصفح وأن يسامحك في حقه الذي اغتبته فيه. فإن لم يبلغه ذلك، إما أن يكون قد مات، اغتاب إنسانا ميتا، أو أن يكون لم يسمع بهذه الغيبة، لم يعلم أنك اغتبته، لم يصل إليه أنك قد تكلمت فيه، فاختلف العلماء. فبعضهم قال إذا كان لم يسمع وبإمكانك أن تسمعه فتأتي إليه أيضا وتتحلل منه وتقول له إنك اغتبته وتطلب منه الحل. وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فضلوا أن لا يذهب إليه، لأن ذلك سيجدد العداوة وسيغير الصدور، بل إن الواجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يكثر من الثناء على ذلك الرجل ومدحه في نفس المكان الذي اغتابه فيه، وأن يكثر من الاستغفار له لعل الله عز وجل أن يعفو عنه. ويقولون إن هذه أقرب إلى مقاصد الشرع، لأن الشريعة إنما حرمت الغيبة والنميمة حتى لا يقع البغضاء وإغار الصدور بين المسلمين. فإذا تكلم الإنسان في لحظة ضعف ووقع في معصية في لحظة ضعف، فإنه إذا تاب واستغفر لا يمكن يعني أن يبين عن نفسه ويفضح نفسه فيغير الصدور بذهابه. صحيح أنه سيأتي وسيكون معتذرا وسيكون متأسفا، ولكن هذا الاعتذار وهذا الطلب المسامحة وإن جاء على صورة طلب للمسامحة إلا أنه سيجدد إغارة نفوس قد لا تكون يعني قد لا تكون فيها مشكلة من البداية. يعني قد يكون هذا الشخص المغتاب لا يعرف أن هذا قد اغتابه، فيكون صدره إليه سليما ويحبه محبة، لكن إذا علم أنه اغتابه وإن جاء معتذرا فإنه سيقع في نفسه شيء، وسيقع في نفسه يعني حرج، وستقع البغضاء، قد تتجدد المشكلة وتزداد من جديد. فلذلك قالوا يكثر من الاستغفار له ويكثر من الثناء عليه في المكان الذي اغتابه فيه. هذا ما يتعلق بمسألة إرضاء الخصوم وإرضاء وأنها من شرائط التوبة. يقول الحافظ البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرقي ببغداد قال حدثنا حبيب بن الحسن بن داود القزاز قال حدثنا أبو بكر عمرو بن حفص بن عمرو بن يزيد السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه وماله، والذي في صحيح البخاري من عرض أو شيء، أي شيء كلمة أعم، فليتحللها، ولفظ البخاري فليتحلله منها، قال فليتحللها من صاحبه من قبل أن تؤخذ منه يوم القيامة، يعني حين لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. رواه البخاري عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وحقيقة هو من الأحاديث المخيفة التي يجب على المسلم أن يحفظ نفسه ودينه منها. يجمع الإنسان الحسنات ويجتهد في طلب الحسنات ورضاء الله عز وجل، ويجتهد في العبادات وينفق من ماله، ثم يذهب هذا كله سدى في غيبة اغتابها، أو في حديث تحدث به، أو في مظلمة تكلم بها. ومن عجائب قبح المظالم وقبح الغيبة أنه في الدنيا يريد الإساءة إلى المغتاب ويريد التنقص منه، وإذ به يهديه الحسنات وهو قد يكون أبغض الناس إليه، يريد أن يتنقص منه فيعاقب بنقيض قصده فيهديه الحسنات وهو لا يشعر. ولذلك كان بعض السلف يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، فهما أحق الناس بحسناتي. أي كيف أغتاب شخصا أبغضه فأهديه حسناتي وأفتقد الحسنات والعبادات والطاعات، ثم تذهب إلى شخص أنا أبغضه؟ هذا من سوء العقل ومن قلة الفقه. فلذلك يجب على الإنسان أن يحفظ دينه ولسانه، ويحفظ عرضه، ويحفظ أعراض المسلمين. فكل المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كله، دمه وماله وعرضه، كل شيء عليه حرام. ولذلك في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة من أخيه، أي مظلمة من أخيه. المظلمة يعني كلمة عامة في كل ما يقع على غير وجه حق. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. والعدل هو وضع الشيء في موضعه. فإذا وضع الشيء في غير موضعه بالنسبة للأخ فإنه قد وقع في هذه المعصية التي استوجبت أن يتحلل منه. فمن كانت عنده مظلمة من أخيه، أخيه المراد هنا أخوة الإيمان والإسلام، فينطبق على الرجل والمرأة، أخيه وأخته، أباه على أبيه وأمه، على ابن عمه وابن خاله، على البعيد والقريب من المسلمين. فالأخوة المراد بها هنا أخوة الإيمان على الذكر والأنثى، الصغير والكبير. من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه وماله فليتحللها من صاحبه، أي ليذهب إلى صاحبه فيطلب منه الحل بعد أن يتوب إلى الله عز وجل، وبعد أن يندم، وبعد أن يعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية، فإنه يتحلل هذا الصاحب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من عرضه وماله، ولفظ البخاري من عرض أو شيء، هذا لفظ أعم، من شيء، أي من كل شيء، من عرض، من مال، من دم، من سمعة، من شتم، من أيا كان هذا، أيا كانت هذه المظلمة، أكل ميراث، يعني أكل حقوق، منع الحقوق لأدائها لمستحقيها، أيا كانت هذه المظلمة. ولذلك يعلم الإنسان أنه متى تعلى في المراتب وتقلد المناصب زادت عليه الحمل، زاد عليه الحمل وزادت عليه الكلفة وزادت عليه المظالم. يعني أكثر الناس تحمل المظالم هم الذين تكون الناس البشرية أو البشر أو الأمة تحت ولايتهم، كالأمراء والحكام أو المدراء أو الوزراء أو القضاة أو أيا كان له سلطة على غيره، فإنه تزداد عليه المظالم. فلا بد أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ حدود الله عز وجل في كل فعل يفعله وفي كل قول يقوله. لذلك من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرض أو شيء، وهذا اللفظ هنا وماله، فليتحللها منه. لا بد أن يتحلل منه في هذه الدنيا، يطلب الحل منه. يقول بعض الناس أن هذا فيه يعني إساءة لسمعته أو تنقص من قدره، فليذهب القدر ولتذهب السمعة على أن يحفظ الإنسان دينه يوم القيامة. عذاب الدنيا ونقص الدنيا أهون بكثير من نقص الآخرة، كما تعرفون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأكثر أهل الجنة، بأسعد أهل الدنيا من أهل النار. أسعد أهل الدنيا من يملك كل شيء، من لم يغتظ في حياته، من لم يصبه سوء في حياته، أسعد الناس في هذه الدنيا، ولكنه على الكفر ومقدر له الدخول في النار. يؤتى إليه به يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في النار، غمسة واحدة فقط، ليس دقائق ولا ساعات ولا أيام ولا أشهر، غمسة واحدة. فإذا أخرج منها يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت نعيما قط. بغمسة واحدة، وهو كان أسعد وأنعم أهل الدنيا. فعذاب الآخرة عظيم. لو استطاع الإنسان أن يفتدي بما يستطيع من مال وبما يستطيع من ملك في هذه الدنيا على أن يحفظ دينه ويحفظ لحمه ويحفظ دمه من العذاب يوم القيامة، فإنه يفعل ذلك، لأن العذاب يوم القيامة أمره شديد وعظيم. فإذا فليتحلله منها في هذه الدنيا. لماذا؟ قال: من قبل أن تؤخذ منه. إذن هي راجعة إلى صاحبها، راجعة إلى صاحبها. إن لم ترجعها عن طيب نفس في الدنيا وطلب تحلل في الدنيا، فإنها ستؤخذ من الإنسان رغما عنه وغصبا عنه، ستؤخذ وترد إلى صاحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حين لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ينتهي التعامل بالدنانير والدراهم، لا يوجد مال ولا توجد أملاك ولا توجد وزارات ولا توجد مناصب، ينتهي كل شيء، حطام الدنيا كله قد انتهى. فإذا انتهى حطام الدنيا، فما البديل وما العوض عن هذا الذي يعوض به صاحبه؟ قال: فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. صلاة، صيام، طلب للعلم، استغفار، قراءة للقرآن، صيام، قيام في الليل، الصدقة على الفقراء، أعماله الصالحة التي بذل فيها واجتهد فيها تذهب يوم القيامة، ترد عن مظالمه التي ظلم فيها عباد الله، تؤخذ منه أعماله الصالحة التي كان يجتهد فيها في هذه الدنيا، ذهبت حتى أخذها أناس هو ظلمهم أو أخذ من مالهم أو أراد أن يتنقص منهم بسب أو شتم، وإذا به يهديهم حسناته ويهديهم أعماله الصالحة التي بذل فيها في هذه الدنيا. هذا والله هو الخسران المبين، وهذا والله هو يعني الكبوة التي تحرج صاحبها وتبعده، والحسرة التي يقع فيها صاحبه حينما يرى، يقع فيها صاحبها حينما يرى حسناته وعباداته وقيامه لليل وصلاته في النهار، يذهب إلى أناس لأنه ظلمهم ولم يتحلل منهم في هذه الدنيا. فإذا فنيت هذه الحسنات أو لم يكن عنده من الحسنات الكثيرة، فإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. وهذا والله أشد وأشد. سيئة يعملها إنسان آخر يتلذذ فيها بالدنيا ويتنعم فيها بالدنيا، ثم إذا جاء يوم القيامة تحمل عنه وتغفر له، فتحمل على مرتكب المظلمة فيحاسب عليها ويعاقب عليها. لماذا؟ وهو لم يعملها مقابل مظلمته التي لم يتحلل منها في الدنيا. أمر عظيم ومصيبة كبيرة أن يأتي الإنسان يوم القيامة فيحاسب على مظلمته بقدر ذنوب عملها غيره. لماذا؟ لأنه ظلم غيره ولم يتحلل منه. فالله المستعان، لا بد على الإنسان أن يجتهد اجتهادا عظيما في رد المظالم إلى أهلها، من كان عنده ميراث، من كان عنده مال، من وقع في شتيمة، من وقع في سب، من وقع في عرض، فليتقي الله عز وجل، فإن حيث لا يكون دينار ولا درهم، ستذهب هذه الدنيا وستذهب الأموال وستذهب الدراهم كلها، لن يبقى يوم القيامة إلا العمل إما صالح وإما عمل فاسد. وهذا العمل الصالح ليس بمأمن أن الإنسان يحفظ عنده عمله، قد يذهب إلى غيره بسبب الذنوب وبسبب المظالم التي وقع فيها. ولا يخفاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لم يكن له دينار ولا درهم. هذا المفلس في المقياس الدنيوي، ليس له دينار وليس له درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. صلاة وصيام وزكاة وعبادة تذهب من الإنسان وهو الذي اجتهد فيها إلى أناس ظلمهم، ثم تفنى هذه الحسنات فلم يبقى عنده من الحسنات شيء، ومع هذا بقيت عنده مظالم، فيؤخذ من سيئات أولئك الناس فتطرح على هذا الرجل حتى تثقله هذه السيئات وهذه المعاصي، ثم يطرح في النار والعياذ بالله. فلا بد على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يرعى في ذلك ذمة إخوانه المسلمين، وأن يتقي الله عز وجل في كل مسلم، وأن يعلم أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لعلنا نقف عند هذا في هذا الباب، ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.